الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ترامب لنتنياهو متمسكون بالمفاوضات مع إيران، والأخير يؤكد احتياجاته الأمنية. البنتاغون يجهز مجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات، والخزانة تتابع الأموال الإيرانية المحولة حول العالم. لبنان بين 21 دولة على قائمة التحذيرات الأمريكية من السفر إليها. البت بالمرحلة الثانية من حصر السلاح الاثنين والثنائي بين المرونة، وموقف لا يفسد في الود الحكومي قضية. اجتماع طارئ في المصنع اليوم، وحراك دبلوماسي نقابي يثمر إيجابيات في ملف القرار السوري 31. التحالف ينسحب من قاعدة التنف السورية إلى الأردن، والكشف عن 5 محاولات لاغتيال الشرع وزيرين. أبو الشباب ومهمات جديدة في غزة. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. لم يرجع الكثير عن اجتماع ترامب نتنياهو في البيت الأبيض، والذي استمر 3 ساعات تقريبا، سوى ما كشف عنه الرئيس الأمريكي على منصته، وملخصه أنه متمسك بالتفاوض مع طهران، وتأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية عبر مكتبه أنه طالب بضمان عدم امتلاك طهران قنبلة نووية. الاجتماع كان مغلقا، حتى من شارك فيه فضل التزام الصمت لتواكب المحادثات الأمريكية الإسرائيلية عملية تجهيز البنتاغون مجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات بغية نشرها في المنطقة، تحسبا لفشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية، في مقابل إشارة علي لاريجاني إلى رغبة الطرفين في استمرارها، رغم تأكيده عدم تحديد موعد للجولة المقبلة بعد جولة عمان. لبنانيا، خطة حصر السلاح بمرحلتها الثانية على طاولة جلسة لمجلس الوزراء متوقع الاثنين في بعبدة، مع تسريبات أن موقف وزراء الثنائي الشيعي سيكون مرنا على غرار ما كان سابقا في المرحلة الأولى.
فبعد اجتماع استمر نحو 3 ساعات في البيت الأبيض مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال أن الاجتماع كان جيد جدا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي شيء حاسم، باستثناء إصراره على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة ما إذا كان يمكن إبرام اتفاق من عدمه، ومشددا على العلاقة الرائعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشار ترامب إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا سيكون الخيار المفضل، وإذا لم يكن ممكناً فسيتعين علينا فقط انتظار النتيجة. في المرة الماضية قررت إيران أن الأفضل هو عدم إبرام اتفاق، وتعرضت لضربة عملية مطرقة منتصف الليل، ولم يسري ذلك على ما يرام بالنسبة لهم، في إشارة إلى الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران 2025، كما أعرب عن أمله في أن يكون الإيرانيون هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية، مضيفا أنه فضلا عن ذلك ناقشنا التقدم الهائل الذي يتم تحقيقه في غزة والمنطقة عموما، وهناك حقا سلام في الشرق الأوسط.
نتنياهو وفي بيان مقتضب لمكتبه قال إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي المفاوضات مع إيران والأوضاع في قطاع غزة والاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات مع إيران، وتابع أنهما اتفقا على مواصلة التنسيق والتواصل الوثيق بينهما.
معلوم أن اللقاء هو السابع بينهما منذ عودة ترامب إلى السلطة، وعقد في خطوة غير معتادة نسبيا، بعيدا تماما من أعين الصحافة ومن دون مؤتمر صحفي بعده، وحضره وزيرا الخارجية والحرب الأمريكيان ماركو روبيو وبيت هيكزيث ومبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجارد كوشنر.
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن لدى ترامب عقلية منفتحة تجاه طهران، والولايات المتحدة تتابع قادة إيران وأموالهم التي يتم تحويلها حول العالم.
وقبل لقاء ترامب التقى نتنياهو روبيو ووقع على انضمامه كعضو بمجلس السلام لغزة الذي يرأسه الرئيس الأمريكي، وأفيد بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية قد يسافر إلى الولايات المتحدة مرة أخرى لحضور اجتماع المجلس.
في المقابل أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان أن بلاده مستعدة لأي عملية تحقق من سلمية برنامجها النووي، مجددا تأكيده أنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صرح بأن التوصل إلى اتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني السلمي أمر ممكن بشرط أن يكون عادلا ومتوازنا، مشددا على أن طهران ستدافع عن سيادتها مهما كان الثمن، ومضيفا أن حقوقنا وكرامتنا ليست قابلة للمساومة.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أكد من جهته أنه لم يتم تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات حتى الآن، مشيرا إلى أن كلا الطرفين يرغبان في استمرارها، إلا أن الأمر يتطلب التشاور في العواصم المعنية لكي تكون المفاوضات مثمرة.
وردا على السؤال في شأن أخبار تتعلق بإيصال رسالة عبره إلى الجانب الأمريكي، قال لاريجاني إنه لم تكن لدى طهران أي رسالة مكتوبة إلى الأمريكيين، موضحا أن الأصدقاء العمانيين أجروا بعض الاتصالات وطرحوا علينا بعض الأمور وقدموا ملاحظات مكتوبة تم تسليمها لي لنقوم بمتابعتها ودراستها في طهران.
وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق إن اتفاقا جيدا مع إيران يعني لا أسلحة نووية ولا صواريخ، كاشفا عن أنه يدرس إرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية في إطار التعزيزات الكبيرة للقوات الأمريكية قرب إيران.
وعلى وقع الحوارات والمناقشات خلف الأبواب المغلقة، تواصل الولايات المتحدة حشدها العسكري في المنطقة تحسبا لأي مواجهة مع إيران. وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن البنتاغون يجهز مجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات لنشرها في الشرق الأوسط استعدادا لهجوم محتمل على إيران.
أضافت أن ترامب يفكر في إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وقد يصدر الأمر للنشر في خلال ساعات.
ونقلت عن مصدر أن حاملة الطائرات ستنطلق على الأرجح من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما أشير إلى أن حاملة الطائرات جورج بوش تجري حاليا سلسلة تدريبات قبالة سواحل فرجينيا وقد يضطر لتسريع إنهائها.
في مجال موازن، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذير سفر من المستوى الرابع وهو الأعلى ضمن نظام التحذيرات المعتمد، داعية مواطنيها إلى عدم السفر إلى 21 دولة حول العالم بينها لبنان، سوريا والعراق بسبب مخاطر أمنية متزايدة.
ويعتمد نظام التحذيرات الأمريكي 4 مستويات تبدأ من اتخاذ احتياطات طبيعية مرورا بتوخي مزيد من الحذر وإعادة النظر في السفر وصولا إلى لا تسافر الذي يعد أعلى درجات التحذير، ويصدر في حالات النزاعات المسلحة أو التهديدات الأمنية الخطرة أو ضعف قدرة الدولة على تقديم الحماية القنصلية.
لبنانيا، ينتظر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة في 3 PM في بعبدة للبت بالمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وكما كتبت صحيفة نداء الوطن، قاد مروحة اتصالات شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ومختلف فرقاء السلطة التنفيذية لضمان خروج الجلسة بأجواء هادئة ومنتجة. وسيعتمد وزراء الثنائي الشيعي مقاربة تقوم على المرونة السياسية إذ لا نية للانسحاب من الحكومة، وقد يقتصر تحركهم على مغادرة الجلسة لحظة إقرار البند المعني لتسجيل موقف مبدئي لا يفسد في الود الحكومي قضية.
ومن الكويت، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة ستحسم الأسبوع المقبل كيفية المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها والتي تمتد إلى منطقة شمال نهر الليطاني. أضاف أن القرار سيستند إلى عرض سيقدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل يعرض فيه قدرات القوات المسلحة واحتياجاتها في هذا الشأن.
في الغضون، أكدت معلومات أن إقرار الخطة لن يكون بعيدا من المعطيات والنتائج المهمة التي انتهت إليها زيارة هيكل لواشنطن والرياض وأفاق المعلومات لدى أركان السلطة عن استعدادات الدول المعنية للمساهمة في مؤتمر دعم الجيش في 5 آذار المقبل في العاصمة الفرنسية.
ومن لندن، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC تقريرا جديدا تحدثت فيه عن المواقع العسكرية التي أنشأتها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مستندة في الوقت نفسه إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية توثق وضع تلك المنشآت.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي وصل أعمال البناء في 5 مواقع في الجنوب، وأن بي بي سي تبلغت من الإسرائيليين أن المواقع الإسرائيلية ضرورية لحماية المدنيين الإسرائيليين في شمال إسرائيل.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صرحت العام الماضي بأن جيشها سيبقى مؤقتاً في 5 نقاط استراتيجية مرتفعة، علماً أن الجيش الإسرائيلي انسحب من بلدات وقرى المنطقة الحدودية في شباط 2025 كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، إلا أنه بقي متمركزاً على 5 قمم تلال.
وبحسب الخبراء الذين راجعوا صور الأقمار الصناعية الجديدة، فأن حجم وطبيعة أعمال البناء في المواقع 5 تتوافق مع الاستعداد لوجود متوسط المدى بدلاً من انتشار قصير المدى.
كما يظهر تحليل أجرته بي بي سي للفترة بين تشرين الثاني 2024 وتشرين الثاني 2025 تطورات في المواقع 5 التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
في هذا الوقت وبعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة جود التجارية المعنية ببيع الذهب وشرائه عبر عقود تتم في فروع مؤسسة القرض الحسن الذراع المالية لحزب الله والخاضعة بدورها للعقوبات الأمريكية، أكدت مصادر أن الضغوط الأمريكية على السلطة اللبنانية أكبر من أن يتم تجاهلها، وأن مجرد صدور إدراج على قائمة العقوبات على أي شخص أو كيان يمنع تلقائيا من تعامله مع المصرف المركزي أو القطاع المالي.
المصادر أشارت إلى أنه في حال كان لديه حساب مصرفي يجمد الحساب تلقائيا ويبلغ المصرف هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بتجميد هذا الحساب، وهي تندرج ضمن إطار سلسلة إجراءات وقائية تتخذها المصارف والسلطة المالية.
وقالت المصادر نفسها أن الأشخاص أو الكيانات المدرجة على العقوبات لن تتمكن من القيام بأي عمليات مالية في المصارف أو مع مصرف لبنان، كما لن تتمكن من إجراء تحويلات إلى الخارج بشكل نهائي، وهي إجراءات معروفة في لحظة الإعلان عن صدور العقوبات الدولية أو العقوبات السيادية الصادرة عن الولايات المتحدة ضد أي فرد أو كيان تجاري أو منظمة.
في جديد الجنوب، توغلت القوات الإسرائيلية فجراً إلى وسط بلدة كفركيلا الجنوبية وفجرت أحد المباني، كما فجرت منزلين عند أطراف بلدة العديسي لجهة وادي هنين. إلى طرابلس، حيث أخلت شرطة بلدية المدينة مبنيين في منطقة الزاهرية بعد رصد تصدعات خطرة فيهما، في وقت اندلع فيه حريق كبير في أحد المحلات التابعة لمبنى الإعالي المهدد بالانهيار في منطقة القبة، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني وبدء عمليات السيطرة على النيران.
وفيما سادت حال من الهلع بين السكان المجاورين وسط تحذيرات من احتمال انتشار الحريق وتأثر المباني المجاورة بسبب قربه من المبنى المتهالك، رست الحصيلة النهائية لانهيار مبنى التباني شارع سوريا الأحد الماضي على 13 ضحية، بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات و8 جرحى، أحدهم أصيب بإطلاق نار عشوائي.
وفي سرايا طرابلس عقد اجتماع تنسيقي ضم وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ومحافظة الشمال بالإنابة إيمان الرافعي ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمي، إلى جانب ممثلين عن الجيش وقوى الأمن والصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، لوضع آلية تنفيذية لترجمة قرارات رئاسة الحكومة بشأن الأبنية الآيلة للسقوط.
وبنتيجته تم الاتفاق على المباشرة بتنفيذ قرار إخلاء 114 مبنى مهددا بالانهيار مع اعتماد آلية تنسيق واضحة لتوجيه العائلات إلى مراكز إيواء مؤقتة وتحديد الجهات المسؤولة عن تقديم المساعدات.
كما تقرر تحديد مدة أسبوع كحد أقصى لإقامة العائلات في مراكز الإيواء على أن يدفع بدل إيجار في خلال هذه المهلة لتمكينها من استئجار مساكن بديلة.
وتتولى غرفة إدارة العمليات في محافظة الشمال تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بعناوين الأسر النازحة لإدراجها ضمن برنامج أمان، فيما تؤمن وزارة الصحة الرعاية الصحية والاستشفاء على نفقتها.
وشملت الخطة كذلك إصدار لائحة بمراكز الإيواء وتأمين مراكز إضافية وتعيين مندوبين ميدانيين لمتابعة شؤون العائلات وإنشاء آلية في بلدية طرابلس لتنظيم سوق الإيجارات وتسجيل الشقق الشاغرة لتسهيل انتقال المتضررين.
وتقرر أيضا إصدار تقرير يومي عن غرفة عمليات المحافظة يتضمن عدد العائلات التي تم إخلاؤها وعدد المباني التي أخليت والمساعدات المقدمة، إضافة إلى متابعة الأموال المحولة إلى صندوق الطوارئ والتأكد من صرف بدلات الإيجار عبر الهيئة العليا للإغاثة. وقالت الوزيرة السيد
الدولة بلشت تصرف مصاري. الهيئة العليا للإغاثة صرفت هلأ على تقريبا 90 عائلة. وزارة الشؤون إحنا جاهزين غير برنامج أمان كمان مساعدات طارئة للعيال.
المواطنون الذين لم يبقى أمامهم سوى الخيام رفعوا الصوت في وجه الوعود.
اليوم منطقة ظهر المغرب أكثر من 100 مبنى، اليوم بدنا نحكي واقع 180 مهددين بالانهيار، ليش 114 مبنى؟ الشيوخ اللي بقلب مناطقنا وينهم؟
المطران فتح المدارس تبعته كلها، قال انزلوا مدارسنا مفتوحة.
أنا عم روح من بيت لبيت.
الشاب إبراهيم الصيداوي اللي توفى ابنه نايم على الدرج، نايم بالشارع ونايم على درج المستشفى.
القرار السوري رقم 31 الذي أحدث إرباكاً واسعاً في حركة الشحن البري بين لبنان وسوريا إلى حلحلة بعد تحرك دبلوماسي ونقابي مكثف، إذ يعقد اجتماع استثنائي في الواحدة من بعد ظهر اليوم في مركز المصنع الحدودي يضم رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس والمدير العام للنقل البري والجوي أحمد تامر ومجموعة من النقابيين المعنيين إلى وفد رسمي من الجانب السوري.
تامر الذي توقع عقد اجتماع مشترك بين وزارتي النقل في البلدين لإعادة الأمور إلى طبيعتها لفت إلى أن السلطات السورية أبلغتهم أن الإجراء جاء نتيجة أسباب داخلية مرتبطة بمشاكل وقعت بين الشاحنات الأردنية والسورية وأنه طال كل المعابر السورية مؤكدا أنه غير موجه ضد لبنان أو شعبه وأنه إجراء مؤقت يتم العمل على معالجته.
وأشار تامر إلى أن القرار يترك تأثيرات سلبية على لبنان وسوريا معا نظرا لتداخل سلاسل الإمدادات بين البلدين وتأثيره على المواد الغذائية والإنتاجية ومواد البناء، موضحا أن العبور الحدودي يقتصر حاليا على المسافرين فقط.
رئيس نقابة الشاحنات المبردة في لبنان عمر العلي أعرب عن أمله في أن تثمر الاتصالات القائمة بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين ومن بينهم وزيرا الأشغال والزراعة عن حل سريع، وإلا فسيصار إلى اعتماد سياسة المعاملة بالمثل، معتبرا أن ما يجمع البلدين يفرض معالجة الأمور بروح التعاون بعيدا من هذه القسوة.
أضاف أن القرار أربك قطاع النقل البري اللبناني وأثر سلبا على تصدير البضائع إلى الدول العربية، وأن خلفية الأزمة تعود إلى خلل في آلية التعاطي بين دمشق وعمان في ظل ارتفاع عدد الشاحنات المبردة داخل سوريا من نحو 1000 شاحنة إلى ما يقارب 3000 شاحنة مخصصة للنقل الخارجي، في حين يدخل يوميا من الأردن نحو 500 شاحنة محملة بالبضائع.
وتابع أن الأزمة تتزامن مع ذروة موسم الموز، حيث يضم القطاع نحو 2500 شاحنة مبردة لبنانية و2500 شاحنة طويلة تريلات مخصصة لنقل البضائع إلى مختلف الدول العربية، إلا أن ضعف البنية التحتية على الحدود يفاقم المشكلة، إذ تستغرق عملية تفريغ الحمولة وإعادة تحميلها يدويا أكثر من 6 ساعات، ما يعرض البضائع المبردة للتلف ويؤثر سلبا على جودتها.
وكان تامر توجه أمس إلى جديدة يابوس السورية على رأس وفد والتقى مدير المعابر السورية ومدير معبر جديدة يابوس من دون أن يعود بأي نتيجة.
وأفاد الأمين العام لاتحاد النقل البري محمد فرحات بأن القرار في دمشق متخذ وواضح، لن يفتحوا ولا استثناءات حتى للبنان.
نحن في عنا بضاعة هلأ، في سمك، في ورد، في أكل، في مواد غذائية، في دواء، في ناس هون هلأ مش قادرة تطلع كمان على شغلة، عائلات، في أسطول طويل عريض، ما فيك أنت تجي بليل وضحاها تجي تقطع الطريق.
وعليها أعلنت النقابة عبر العضو في مجلسها سليم سعيد المضي بقطع الطريق على الشاحنات السورية حصرا ومنعها من الدخول إلى لبنان والسماح للفارغة منها بمغادرته واستثناء باقي الشاحنات غير من السورية من قرار قطع الطريق عليها.
نحن مشكلتنا مش مع السوري نهائيا، معنا مش مع السوري، السوري أخذ قرار يوقف فيه مع الشعب تبعه، مشكلتنا نحن مع دولتنا، مع مديرية النقل، مع وزير الأشغال. نحن لحد هلأ ما صدر قرار من دولتنا يحمينا. نحن طلبنا مبدأ معاملة بالمثل، لحد هلأ الدولة عنا ما طلعت هيك قرار وعم يطلب منا نطول بالنا.
وذكرت معلومات أن القرار السوري ليس موجها ضد لبنان بشكل حصري، والجانب السوري يتفهم المطالب اللبنانية وسينقلها إلى أصحاب القرار لإيجاد استثناء للشاحنات اللبنانية خصوصا اللا إشكاليات مع لبنان في مسألة النقل.
قضائيا أصدرت الهيئة الاتهامية الناظرة بالدعوى الجزائية المقامة بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار قرارا قضت فيه بالتصديق على قرار منع المحاكمة الذي كان أصدره القاضي حبيب رزق الله، واستندت الهيئة التي يرأسها القاضي الياس عيد وعضوية المستشارين بيير فرانسيس وربيع الحسامي في قرارها إلى التعليل الذي كان أورده رزق الله وإلى تعليلها أيضا.
وردت الهيئة الاتهامية بالشكل طلب الاستئناف الذي كان تقدم به المدعي المدير العام السابق للجمارك بدري ظاهر، لكنها قبلت بالشكل أيضا طلب المدعي الوزير السابق علي حسن خليل وردته في الأساس.
وبالتالي فإن البيطار تحرر بعد نحو سنتين من عملية شل مهمته، وسيعيد إطلاقها من النقطة التي توقفت عندها.
وتحدثت معلومات عن أن المحقق العدلي سيستدعي في الفترة القريبة المقبلة شخصيات سياسية وأمنية لاستكمال ملف التحقيقات وإنجازه، إذانا بإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية ومن ثم إصدار القرار الاتهامي.
كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير تناول التهديدات التي يشكلها مسلحو تنظيم داعش عن أن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري الداخلية أنس خطاب والخارجية أسعد الشيباني كانوا أهدافاً لخمس محاولات اغتيال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الشرع استهدف في شمال حلب أكثر محافظات البلاد سكاناً وجنوب درعا من قبل مجموعة تعرف باسم سرايا أنصار السنة التي يعتقد أنها واجهة لداعش.
وذكرت الوثيقة أن محاولات الاغتيال تشكل دليلاً إضافياً على أن التنظيم لا يزال عازماً على تقويض الحكومة السورية الجديدة ويستغل بنشاط الفراغات الأمنية وعدم اليقين في سوريا، مضيفاً أن المجموعة الواجهة وفرت للتنظيم نفياً منطقياً للمسؤولية وحسنت قدراته العملية.
سورياً أيضاً غادرت قوات التحالف الدولي التنف بالكامل والواقع عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن متجهة نحو الأراضي الأردنية، منهية بذلك سنوات من الوجود العسكري في منطقة استراتيجية وحساسة في البادية السورية.
وقد تم تسليم القاعدة إلى وزارة الدفاع السورية، حيث بدأت الفرقة 54 بالانتشار داخل القاعدة ومحيطها مع تثبيت نقاط عسكرية وفرض إجراءات أمنية مشددة، إلا أنه لم يصدر أي بيان رسمي يوضح مهام إدارة القاعدة أو طبيعة الانتشار في المرحلة المقبلة.
إلى ملف غزة، فقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب سمحت لعناصر ميليشيا ياسر أبو الشباب بالمشاركة في تفتيش الفلسطينيين الداخلين والمغادرين من معبر رفح البري، آملة أن تتولى الجهة المذكورة هذه المهمة بشكل دائم. وقد أظهرت صورة التقطت مطلع الأسبوع الحالي في الجانب الفلسطيني من المعبر رئيس الميليشيا غسان الدهيني برفقة عدد من عناصره.
وقالت الهيئة أن المعطيات تشير إلى أن عناصر الميليشيا يوجدون في محيط المعبر الواقع ضمن منطقة خاضعة لسيطرة إسرائيل وبموافقة منها.
وكانت إسرائيل أعادت في الثاني من الحالي فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يشكل بشكل محدود جدا وبقيود مشددة للغاية.
إلى إيران، حيث نقلت وكالة أنباء عن نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة أن حصيلة القتلى جراء حملة القمع التي تلت الاحتجاجات الشعبية في أنحاء البلاد بلغت 7002 شخص على الأقل، وسط مخاوف من سقوط مزيد من الضحايا. أما حكومة طهران فكانت قدمت حصيلة القتلى الوحيدة في 21 من الشهر الماضي وبلغت 3117 شخصا.
على خط كاراكاس، أعلن وزير الطاقة الأمريكي أن الحظر النفطي على فنزويلا انتهى عمليا.
وعلى الخط الكندي، أنهى مجلس النواب الأمريكي بالغالبية قرار الرسوم التي فرضها الرئيس ترامب على كندا. إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيستقر الطقس تدريجيا اليوم وبترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس فبتتخطى معدلاتها الموسمية. أما بكرة المساء فبتتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصدر شمال مصر مصحوب بكتل هوائية بارد نسبيا بيؤدي لطقس ماطر بغزارة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح ناشطة وثلج على المرتفعات، وبيستمر تأثيره حتى مساء السبت قبل ما يستقر الطقس تدريجيا. عفواً، اليوم الطقس غائم لغائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، أمطار محلية مع بعض الثلوج على 1900 متر وما فوق، وبتحسن الطقس المساء. بكرة الطقس غائم جزئياً لغائم أحياناً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح أحياناً وبتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار. تنخفض درجات الحرارة بشكل سريع اعتباراً من بعد الظهر، وبتتساقط أمطار متفرقة وموحلة ببدايتها بالليل، تشتد غزارتها أحياناً مع عواصف رعدية والتلج على ارتفاع 1800 متر وما فوق. أما طقس السبت فهو غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة أحياناً مع عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد والتلج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. تنحسر الأمطار تدريجياً بالليل وبيتحسن الطقس وبيتحول لغائم جزئياً. الأحد الطقس قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة.
كان في الصباحية الثانية ترامب لنتنياهو متمسكون بالمفاوضات مع إيران، والأخير يؤكد احتياجاته الأمنية. البنتاغون يجهز مجموعة ضاربة ثانية من حاملات الطائرات، والخزانة تتابع الأموال الإيرانية المحولة حول العالم. لبنان بين 21 دولة على قائمة التحذيرات الأمريكية من السفر إليها. البت بالمرحلة الثانية من حصر السلاح الاثنين والثنائي بين المرونة، وموقف لا يفسد في الود الحكومي قضية. اجتماع طارئ في المصنع اليوم وحراك دبلوماسي نقابي يثمر إيجابيات في ملف القرار السوري 31. التحالف ينسحب من قاعدة التنف السورية إلى الأردن، والكشف عن 5 محاولات لاغتيال الشرع ووزيرين. أبو الشباب ومهمات جديدة في غزة. النشرة أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.